احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، اخواني واخواتي، ابنائي وبناتي، اينما كنتم احييكم بتحية الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الاسبوعي القرآن والانسان. الكل يتساءل، لماذا نزعت البركة من الوقت ومن الأعمار ومن الأرزاق؟ لماذا تمرد الولد على أبيه وعقت البنت أمها؟ لماذا تبخر الرضا من قلوب أبنائنا وبناتنا؟ لماذا حقد الأخ على أخيه؟ لماذا حسد الأخ أخاه والأخت أختها؟ لماذا ضاعت الهيبة من الأبناء للآباء؟ أو أين الهيبة والاحترام والتوقير والتبجيل والتعظيم الذي كان من الأبناء والبنات للكبار؟ لماذا سلب التوفيق من الصغير والكبير، سواء في اللفظات أو في الأفعال وفي السلوكيات والتصرفات؟ لماذا لم نرى هذه الصور الجميلة على المستوى العام بحيث نقول إننا حقا من خير أمة أخرجت للناس؟ الكل على ألسنته وفي خاطره هذه التساؤلات كلها، ولكن أين الخلل وما هو السبب الحقيقي لهذا الأمر؟ دعونا في هذه الحلقة نركز على أمر مهم جدا، وهو استهانة البعض بأكل الشبهة وأكل الحرام والارتزاق من الشبهات في الأموال والدخول في معمعة ما حرم الله سبحانه وتعالى. قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اخترنا لهذه الحلقة عنوانا ربما لن نتكلم عليه كثيرا، لكن نتكلم على المقابل، يعني العنوان الحلقة أكل الحلال. أكل الحلال هذا من الواجب أن يكون عند كل مسلم، بل إن كل مسلم سواء مسلم حقيقي أو مسلم بالاسم وبشهادة الميلاد وبنسب الأب والأم أو في بطاقة الهوية أنه من المسلمين، ولكن أفعاله تخالف أقواله، ولأن أعماله تخالف هذا العنوان. ولذلك أنا لن أتحدث عن قضية أكل الحلال، لأن من الواجب أن نأكل، أن يأكل كل واحد منا أكلا حلالا. يا سعد، أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا 40 يوما. ويقول علماء كبار من علماء السلف الصالح إن الإنسان إذا أكل الشبهة 40 يوما حدث له أمران خطيران. الشبهة، أولا يظلم قلبه فلا يحل حلالا ولا يحرم حراما، يعني لا يستشر في النور، لأن يكون جهاز استقبال سيء جدا لقضية استقبال الأوامر والنواهي، فيظلم قلبه. ثم الأمر الأخطر أن تعصي جوارحه شاء أم أبى، يعني يريد أن يمسك لسانه عن الغيبة والنميمة يجد أن لسانه قد انطلق، يريد أن يمسك أذنيه عن سماع الخنا والفسوق يجد يسترق السمع ويحب أن يسمع، يجد أن رجله يريد أن لا يذهب بها إلى مكان لا يرضي الله عز وجل، يجب أن وجد رجليه تسبقانه إلى هذا المكان، أو يده تمتد إلى ما لا يجب أن تمتد إليه. لماذا؟ لأن الإنسان إما أنه استغرق في أكل الشبهة مستهينا بها وهي لا ترقى لمستوى الحرام، لكن القضية كما يحفظ الجميع لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. ولكن تعالوا نقف ونحوم حول المدلول في اللغة لكلمة الحرام. ما الذي حرمه رب العباد عز وجل؟ لان الكلام عن الحلال كل شيء حلال بفضل الله. الله عز وجل خلق لنا كل شيء حلالا، وانما حرم الله عز وجل اشياء مستثناة. يعني الـ 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 الامر الـ العام هو الحل، وما عندنا من حرام في الدين الا بنص، ولا تحريم الا بنص. فالامور كلها على الحل والاباحة، كل امر على الحل والاباحة. فاذا كان مثلا كل المطعومات حلال يستثنى منها الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله، كل المشروبات حلال الا ما كل مسكر ومفتر او مخدر. اذا كل شيء على كل الملبوسات حلال، ما عدا ان نلبس شيئا فيه جلد خنزير او فيه حرير للرجال او الذهب او هكذا. فاذا كل امور على الحل والاباحة، ولكن القضية الحرام لا يكون هناك تحريم الا بنص. فالحرام اسم لما حرمه الله، وهو ضد الحلال. والعرب سبحان الله اطلقوا على البئر كلمة الحريم. لماذا؟ لانه يحرم على غير صاحبها ان يحفر فيها او ان يأتي عندها. كلمة حريم، وذلك سميت الكعبة او سميت مكة والمدينة الحرمان، حرام لانه يحرم فيهما سبحان الله القتال، ويحرم فيهما سبحان الله استخدام اشياء قد تستخدم احيانا في اماكن اخرى. كلمة حرام سبحان الله، فكلمة حرام دائما في المدلول او في اللفظ اللغوي يقول الناطق دائما حلال بفتح الفم حلال، ولكن اذا قال حرام فانما باغلاقه سبحان الله. يعني حتى ان المخلوقات غير الانسان، يعني المخلوقات غير المدركة التي ليس لها عقل كعقل الانسان سبحان الله العظيم، اذا وضعت للهرة قطعة لحم اكلتها بهدوء وهي بجوارك وتتمسح فيك، اما اذا خطفت الهرة قطعة اللحم فانما تولي مدركة ان هذا امر لا يجب ان يكون. اذا حتى الحيوان تدرك الحلال من الحرام. فاذا انا اريد ان يعني ان اكون معكم اليوم في قضية ان نحترز من اكل الحرام او اكل الشبهات، لان في ناس والعياذ بالله رب العالمين تستحل ما حرم الله عز وجل. ابن اللتبية هذا رجل ارسله النبي صلى الله عليه وسلم، معروف هذا في صحيح البخاري ومسلم، ليجمع صدقات بني فلان، يعني ليها الزكاة للاتيان بها الى بيت المال، وهؤلاء كان من العاملين عليها. جاء ابن اللتبية بالمال واعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم، يعني هذا هو حق بيت المال، وهذا اهدي اليه، يعني الناس اللي جمع منهم الاموال اعطوه بعض الهدايا. تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا غضب نفر منه العرق الهاشمي، يعني يعرف الصحابة الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، وما غضب لنفسه قط وما انتقم لنفسه قط، ولكن يغضب اذا انتهكت حرمة من حرمات الله. صعد المنبر وقال ايها الناس نرسل الواحد منكم ليأتي بصدقات الناس فيقول هذا لكم وهذا اهدي اليه، أو لو قعد في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ يعني هذا الموظف الذي يأخذ رشوة من هنا أو يأخذ هدية من هنا، لو لم يكن في هذا الكرسي الذي يبوئه هذه المكانة الاجتماعية بطبيعة وظيفته أكان يهدي إليه أحد شيئا؟ إنما هدايا العمال غلول، أي تغل صاحبها بالأغلال في النار يوم القيامة. ولذلك لما اهدى رجل الى عمر ابن عبد العزيز الخليفة العادل رضي الله عنه هدية، رفض وابى عمر ان يقبل الهدية. قالوا يا امير المؤمنين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. قال نعم ان الرسول قد قبل الهدية صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. يعني انسان يعطي هدية للحبيب صلى الله عليه وسلم، هل يتنازل له عن شيء؟ هل يحذف له من امور التكليف شيئا؟ هل يستطيع ان يحرج الرسول في امر يخص العقيدة او الحلال والحرام؟ حاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. ولكن يعني حتى ان القرآن ذكر كلمة الحرام بمعاني عشرة، القرآن ذكر الحرام بعشرة معاني. انا لن اصدق ان هذا ليس موضوعنا، ولكن يعني للتذكير. يعني فكلمة الحرام تأتي بايه؟ بحرمة الزواج من المحارم. حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، هذه المحرمات الايه الابديات، المحرم في محرم مؤبد وفي محرم مؤقت، هذا من ضمن ايه مما حرم الله عز وجل. في كلمة حرم تأتي بصيغة المعجزة والقدرة الالهية، والله عز وجل عندما وصل موسى وهو طفل صغير الى قصر فرعون اذا برب العباد عز وجل يقول وحرمنا عليه المراضع، تحريم المراضع على سيدنا موسى لكي يؤوب الى امه كي تقر عينها ولا تحزن كما وعدها رب العباد سبحانه وتعالى. في الناس والعياذ بالله بنسأل الله سبحانه وتعالى في سورة الاعراف لما ينادي اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، ماذا كان الرد؟ قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. حرمهم حرم ماذا؟ حرم هذه النعم التي في الجنة لانهم سلكوا الحرام في الدنيا فمنعوا من الحلال او من الاكل او من الشرب من الجنة لانهم لما حرموا على انفسهم الحلال وذهبوا الى ما حرم الله سبحانه وتعالى في الاموال وفي الافعال، عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى يعني يجعل اهل الجنة يجيبون اهل النار ان الله حرمهما على الكافرين. ايضا حرمة كما يقول علماء اللغة وعلماء البلاغة علماء علوم القرآن، حرمة فسخ الشريعة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والى اخر ما حرم الله سبحانه وتعالى، وما حرمها علينا الا لمصلحتنا، وما حرمها علينا الا لان هذا فيه خير لنا كبير. اي حيوان يذبح يراق مع دمه او ينزل مع دمه 98% من كمية البولينة الموجودة في الحيوان، ولا يظل الا 2% فقط لا تضر الانسان اذا اكل لحومها، ما عدا حيوان واحد حتى لو ذبح وهو الخنزير يحتفظ ب 98% من كمية البول والعياذ بالله هذه لتبقى في أنسجة لحمه فتصيب سبحان الله آكله بأشياء، والكل يعرف هذا وأنتم أهل تخصص إن شاء الله في هذه المسائل كلها. فهذه حرمة فسخ الشريعة. في شيء في القرآن حرمة الهوى. سيدنا يعقوب كان نذرا ألا يطعم لحم الإبل سبحان الله، فجاء بنو اسرائيل ظنوا ان هذا في الشريعة، فقال ربنا كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة، يعني قبل ما ينزل الشرع ده يسموه العلماء تحريم منع لا تحريم شرع، يعني واحد يحرم على نفسه شيء معين زي ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الامور على نفسه، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، ليه سبحان الله، هذا تحريم منع لا تحريم شرع، الله ما حرم هذا الامر سبحان الله. فهذه تحريم الايه تحريم الهوى. في تحريم او حرمة الحظر والاباحة، ان حرم الله على المحرم صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ايه ما دمتم حرمة، لكن انت غير محرم فاذا صيد البر حلال لك في ايه في امر معين. اما حرمة التوقير والتعظيم، هذه البلدة التي حرمها اي وقرها وعظمها، والقرآن يقصد مكة وهذا المكان الذي فيه الكعبة زادها الله تشريفا وتعظيما. نأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم لنجده يحذرنا تحذيرا غريبا نحن الذين نعيش الان في القرن 15 الهجري، يقول لياتينا على الناس زمن لا يبالي المرء بما اخذ من المال من الحلال ام من الحرام. الصحابة والسلف الصالح كان يسأل الاول، ابو بكر رضي الله عنه لما كل يحفظ لما جاءه خادمه بجرعة لبن كوز لبن في شوية لبن بسيطة فشربها، فلما علم ابو بكر من خادمه ان هذا الخادم كان يعمل قبل الاسلام يتكهن لقوم في الجاهلية، كان يعني يفتح لهم الفنجال بصوب العصر يعني يقرأ لهم مش عارف الورق يقرأ الكف، هذه الشعوذة والأشياء التي حرمها رب العباد عز وجل، فشك أبو بكر في مصدر الرزق فوضع أصبعه في فمه فتقايأ ما في بطنه ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما اختلط باللحم والعروق، لأن بطن أبي بكر التي تعودت الحلال لم تستطع أن تحتمل جرعة لبن، سبحان الله، فيها إيه؟ فيها حرمة، فيها شك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، تجد في نهاية الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، سبحان الله، يرفع إليه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. هل أدركنا أنا أولا وأنتم ثانيا لماذا لا يستجاب دعاؤنا؟ ليه الدعاء لا يستجاب؟ لأن إحنا لا نبالي مع مطعم. يعني ابن عباس كان يقول لو لبست ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام ما تقبل الله لي صلاته، هكذا كان يقول ابن عباس. عندهم قضية الورع، قضية غريبة جدا. سيدنا عمر الله يرضى عليه دخل مرة فرأى أو شم رائحة طيبة في بيته، قال ما هذا؟ قال زوجته إن نعيم العطارة، يعني تبيع العطر، يعني جاء تشتري من عطور بيت المال، فجعلت أكسر لها وأزن، تكسر البخور وتزن في القارورات العطور، فتعلق شيء بأصابعي فمسحته في خماري. عمر يأخذ الخمار من فوق رأس زوجته ويضعه في الماء، ثم يمرغه في التراب، ثم يضعه في الماء، ثم يعصره ويشم، الرائحة ما زالت موجودة، يعيد الكرة يعيد الكرة، أتريدين أن تطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ طبعا لما نتوقف عند القصة قد تكون لأبنائنا وبناتنا ضرب من الخيال، لأن الناس تستهين الآن بقضية أكل الحرام وأكل الشرب. لكن عمر يضرب مثالا، هل غسل عمر لخمار زوجته الذي فيه الرائحة هل هذا يرجع الرائحة لصاحب الحق؟ أبدا، وإنما هو يضع درجة من درجات الإيه؟ رعاية مسألة الإيه؟ مسألة الحل والحرمة، ومسألة اللي هي مش حلال وحرام فقط. من الواجب الناس تراعي مسألة الورع. إيه الورع؟ أن تترك كما كان الصحابة يفعلون تسعة أعشار الحلال خشية الوقوع في باب فيه حرام، سبحان الله. بس في نقطة، ليس لك إن ذهبت إلى بيت إنسان أنت تشك في مصدر رزقه، أو تقول إن في رزق شيء حلال وشيء حرام نتيجة أنه يعمل عمل غير طيب أو يتاجر في أمر لا يقره الشرع، ليس لك أن تسأل وتقول له ما طبيعة تجارتك، ماذا تصنع، خبرني عن طبيعة مالك، أنت لست مفتشا أو يعني نوويا تريد أن تفتش عن أموال الناس وعن الحلال والحرام عندهم، أنت تأكل وهو أمرك إلى الله سبحانه وتعالى ولا تسأل الناس. أما إذا كان قلبك يعني في شيء من الريبة أو شيء، خلاص يعني أنت ولا تذهب وتعلل، أو يعني إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، لكن لا تتهم الناس في أرزاقهم أو في الليل. لماذا؟ لأنك يجب أن تنظر إلى الناس نظرة يعني ثقة ونظرة تفاؤل ورضا، لا تجلس على مائدة الناس وتقول لهم هذا المال من أين اشتريتم هذا الأمر وبكم اشتريتموه، هذا ليس من الأدب في الإسلام شيء أبدا. ولا تسأل عن من أين يكتسبون وكيف ينفقون، لكن أنت إن شككت في شيء، نفرض جدلا أن أنت سبحان الله بعد ما أكلت وتيقن لك أن الطعام الذي أكلته عند المضيف أو النظيف حراما، ماذا تصنع؟ يعني تيقنت 100% أنه حرام 100%، ماذا تصنع؟ والله هذه إجابة، أو لها هذا سؤال وجيه ولكن له إجابة. متى إن شاء الله؟ بعد الفاصل، كونوا معي نكمل الحديث عن ضرورة أكل الحلال والبعد عن أكل الحرام. رزقنا الله وإياكم من الحلال وبارك لنا فيه حتى وإن كان قليلا، وباعد بيننا وبين الحرام بعد المشرقين، وبغضنا إليه حتى ولو كان كثيرا. كونوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن أكل الحلال والبعد، كل البعد عن أكل الحرام. وتساءلنا سويا قبل الفاصل، فرضنا جدلا أنك طعمت طعاما عند إنسان، وبعد أن غادرت المكان وأكلت تيقن لك أن ماله حرام بيقين، ولا تشكك في أموال الناس، يعني لا تعامل الناس يعني كما يقول العلماء يعني كأرباب تعاملون عبيدا، ولكن عاملوا الناس يعني يعني الناس يلتمسون للناس الأعذار، وإذا كان في الناس عيب فإن في الواحد بينا عيوب، سبحان الله. وإذا كان للناس أو للآخر لسان لك أنت لسان فإن للناس ألسن، وإن كان لك عينان فللناس أعين، فيعني لا داعي. وأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يختصم الناس إلي، إنكم تختصمون إلي وأنا بشر، فيكون أحدهما أحدكم ألحن في حجته من الآخر. واحد يعني بيعرض وجهة نظره بترتيب وبتنميق وبتزويق، وربما يكون يأتي بمحامي شاطر ينظم القضية وينظر لها ويرى ثغرات في القانون. فإن قضي فليعلم إن قضيت له من حق أخيه شيئا فليعلم أنني أقتطع له شبرا من جهنم والعياذ بالله. يعني لا تظن أنك انتصرت عند وأنت تعلم أنك أتيت بشاهد زور أو إلى غير هذا. فماذا تصنع إن أكلت هذا الحرام؟ أولا تصدق بما يساوي هذا الإيه، يعني بما يساوي هذا الأكل. مثلا أقول أنا أكلت مثلا بعشرة بعشرين بخمسين أيا كان، يعني أنت تقدر المسألة، أقول يعني أمام هذا الأمر أنا إن شاء الله رب العالمين يعني أخرج هذا المال. وكنا نتحدث بداية الحلقة عن مرحلة مسألة الورع. قال رجل لأبي حنيفة عندما يعني قال له من أين يعني متى اشتريت هذا الأمر، كان يأكل عند رجل، متى اشتريته؟ قال يوم الجمعة. شك أبو حنيفة أن يكون الرجل اشتراه ساعة النداء، يعني ساعة أذان الجمعة يحرم البيع. في مسألة البيع هل هو سليم مش سليم، لأن إيه قال ربنا فذروا البيع، يعني إذا يعني نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع اتركوا البيع. فالبيع في هذا الوقت بيع غير حلال. فأبو حنيفة يشك، وانظر إلى ورع أبي حنيفة. كان رجل مرة يسير في الطريق فوجد أبا حنيفة فقال لأبا حنيفة سؤال، فكان واقف في ظل الجدار فنقله أبو حنيفة إلى الجدار المقابل، فتعجب الرجل وقال له أبو حنيفة ما سؤالك؟ قال قبل أن أسأل يعني لماذا لم تجيبني عند ظل هذا الجدار وأجبتني أو تريد أن تجيبني في ظل الجدار المقابل؟ قال له يا أخ الإسلام، هذا جاري اللي رفضت وأبيت أن أقف في ظل إيه في ظل جداره، اقترض مني مالا وأنا لا أريد أن أقف في ظل جداره، فأيما قرض جر نفعا فهو عندي ربا. الله أكبر، انظر إلى هذا الورع. ولذلك يقال أنه تعثر أو عثر مرة في حجر أبو حنيفة، فاتكى على حائط جاره اليهودي، فبعدما صلى الفجر وعاد طرق باب جاره اليهودي واستأذنه وقال له اتكأت على جدارك وأنا ذاهب إلى الصلاة فأرجو أن إيه أن تعفو عني. هكذا طبعا كان نهاية الرجل أن إيه أن أسلم والحمد لله رب العالمين. الـ 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 القضية أن هؤلاء عاشوا في مرحلة الورع. سيدنا عمر ماشي كده وجد إبل يظهر على العز، يظهر على أنها يعني إبل فيها اكتناز اللحم وواضح أنها تأكل أكل جيد. إبل من هذه؟ قال إبل عبد الله بن عمر ابنه. قال ضموها لبيت المال. قال لنا يا أبتي، احنا نسمع إبل ضمان في هذا المال، يعني هذه إبلي وهذه اشتريتها من حر مالي. قال لا، إنما يتركها الناس ترعى، اتركوها ترعى إنها إبل ابن أمير المؤمنين، اتركوها تشرب إنها إبل ابن أمير المؤمنين. فرفض أبا عمر أن يبقي إبلا، سبحان الله، ربما استحي الناس أن يوقفوها عند حدها كي تأكل هنا أو هناك أو يتركها الناس مجاملة لابن أمير المؤمنين. والله بالله عليكم، يعني كان ذاك عمر رضي الله عنه لما كان يضع يده على جسد إنسان مريض ويقرأ فاتحة الكتاب كأنما نشط من عقار، كان يعني كان مربوط وفك سبحان، يعني أو كان يعني معتقل داخل يعني إطار المرض وإطار الميكروب والفيروسات سبحان الله. لماذا؟ لأن صدق عمر في يده رضي الله عنه وفي لسانه، حتى قال الذي أتى من بعده وقرأ الفاتحة على المريض وقال له المريض والله حالتي كما هي، ولكن عندما جاء عمر من قبل وقرأ الفاتحة شفى الله عز وجل هذا العبد، قال هذا الراقي والله إن الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر رضي الله عنه؟ إذن قضية الورع هذه تقتضي منك ألا تستخدم مثلا أدوات المصلحة في أشياءك الشخصية. يعني لا تكتب خطابات خاصة لك انت في ورق يخص المؤسسة التي تعمل فيها، لا تستخدم هاتف المصلحة ولا سيارة المصلحة والمؤسسة التي تعمل فيها إلا لمصلحة المؤسسة التي تعمل فيها. أما أن تستغل الـ 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 الوظيفة والمهنة أن تأخذ من مال من مال الناس ما لا يحل لك أبدا. أنت بالنهار تطفئ الكهرباء والأنوار في بيتك لأنك أنت الذي تدفع الكهرباء، فذهبت إلى مكتبك في العمل أضعت المصابيح والدنيا الحمد لله شمس والنور ساطع ونور البصيرة أسطع، لكن الناس لا يعني تراعي مثل هذه المسائل. جلس أناس مع عمر رضي الله عنه بن الخطاب في عيادات مريض، فجلسين بعد صلاة المغرب الدنيا أظلمت أوقد المسرجة، عمر يجلس بجوار الرجل فاضت روحه المريض، فقام عمر أول ما قام فأطفأ المسرجة، قال الذين من حوله يا أمير المؤمنين أتتركنا في الظلام؟ معقول نحن قاعدين في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت، الزيت اللي بيوقده بالمسرجة الآن كان ملك هذا الذي توفي، هذا الذي إيه توفاه الله، فأصبح الورثة الآن اليتامى لهم حق، وإحنا نأخذ من مال اليتامى ضوء. حتى سد عمر بن عبد العزيز أنفه عندما قسم بين يديه عطور بيت المال، قالوا ماذا تصنع أمير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه إلا برائحته، هذا هو الورع، هذا هو. كان دعاءه مستجابا، كان في بركة في الوقت، كانت الأمة منتصرة، كان الأولاد بررة، الزوجات مطيعات، الجيران بفضل الله طيبين، المجتمع آمن، سبحان الله. فما الذي غير الحال؟ لأن الناس استهانوا بمسألة أكل الشبهة ثم أكل الحرام. ولذلك نحن نقول أن الإنسان ليتخوض في مال الله، كم من متخوض في مال الله نسأل الله السلامة، يعني ليس له إلا النار يوم القيامة والعياذ بالله رب العالمين. لكن الصحابة سبحان الله كان عندهم هذه المساحة سبحان الله العظيم من الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الناس ما الذي يجعلها تأكل الحرام؟ هو يظن أن الراتب الذي يقبضه أو الدخل الذي لا يكفي، فيبدأ يمد يده عن طريق الرشوة واستحلال الشبهة واستحلال الحرام ظنا منه أن هذا يكثر المال. هذا خراب للبيوت وخراب للأرزاق وخراب للأعمار ثم خراب للدين وخراب للدنيا، لأن الدنيا إذا أقيمت والعياذ بالله على حرام فماذا تنتظر؟ البركة تولي، تجد عدم القناعة عند الولد، عدم القناعة عند البنت، البنت متمردة، الولد متمرد، الزوجة سبحان الله الزوج غير راضي، الجار لا يأمن جاره بوائقه، المسألة سبحان الله. لماذا؟ لأن الناس وضعت الدنيا غاية، مش ممر، مش قنطرة، مش جسر، لا جعلوها غاية كأنما هي قبلة يصلى لها ويعبد سبحان الله. كارثة كبيرة سبحان الله. والناس تظن أن هذه الحاجيات التي تريد أن تحصل عليها سواء بالحلال سواء بالحرام بهذا المنطق، هذه كارثة كبيرة. يا مزاحم، هكذا يقول عمر بن عبد العزيز نقول يعني سكرتيره الخاص أو خازن بيت المال، يا مزاحم. لما عمر بن عبد العزيز رأى بناته يبكين صبيحة العيد، قال يعني العيد كل البنات تلبس واحنا بنات امير المؤمنين ولا نجد ما نلبس ونلبس القديم. قال يا مزاحم اعطني راتبا لشهرين، يعني انا اريد ان استبدل معاش من الراتب اخذ شهرين مقدم، يعني سلفة من بيت المال وهو امير المؤمنين. قال مزاحم وهل يضمن امير المؤمنين ان يعيش الى شهرين؟ انت ليه طويل الامر يا امير المؤمنين؟ انت ايش ضمنك انك تعيش شهرين؟ المسألة ليست سهلة. ومزاحم هذا أمر عجيب، فنكس عمر رأسه ثم رفع رأسه وقال يا بناتي إما أن تصبرن على هذا ويدخل أبوكن الجنة، وإما أن تتمتعن كما يتمتع الغير سبحان الله العظيم ويدخل أبوكن. قالوا لا، قلنا لا يا أبتي، إنما سبحان الله يعني نصبر ويدخل أبونا الجنة. سبحان الله العظيم، كان الناس من حول يقول اكتب لبناتك شيئا، يقول إن كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، وإن كنا غير ذلك لا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. فلما مات رضي الله عنه ما تزوجت واحدة منهن إلا أميرا من الأمراء. يقولون الحقوا خذوا السلالة الطاهرة بنت عمر بن عبد العزيز. القضية يعني سبحان الله. وجدت عمر بن عبد العزيز بنت بائعة اللبن برضو مسألة الحلال نقولها مرة أخرى، الكل يحفظها، لكن من باب أن نذكرها لأبنائنا وبناتنا. أنا أتمنى أن يكون على الشاشة الآن أبنائنا وبناتنا من في سن 15 و17، بناتنا في الجامعات واللي على وجه الزواج، والشباب الصالح الذي نأمل فيه خيرا، شباب الأمة الذي آمل إن شاء الله وعندي أمل كبير أن يرفعوا علم لا إله إلا الله محمد رسول الله. يمر عمر وهو يعس ليلا في المدينة فسمع امرأة تقول يا بنيتي هل غششت اللبن؟ فما كان من البنت إلا أنها قالت يعني أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. المهم طرق عمر الباب وعاهدته بائعة اللبن هذه على ألا تغش اللبن مرة أخرى. في اليوم التالي سمع عمر نفس المرأة تقول لابنتها هل غششت اللبن؟ قالت لها يا أمه أما عاهدت أمير المؤمنين عمر ألا تغش اللبن مرة أخرى؟ قالت وهل يرانا أمير المؤمنين؟ قالت ابنتها الصالحة إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. عاد عمر سريعا بعد أن علم أن هذه بنت غير متزوجة، جمع أبناء قال من يتزوج بنت بائعة اللبن؟ الكل أطرق يعني ابن أمير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن؟ قال ثكلتكم أمكم إن لم يتزوجها أحدكم تزوجتها أنا. فقال عاصم أنا أتزوجها يا أبتي. تزوجها عاصم، عاصم أنجب من بنت بائعة اللبن ليلى، ليلى تزوجت عبد العزيز ابن مروان أنجبت عمر بن عبد العزيز. فانظر إلى السلالة الصالحة، هذه الجدة الصالحة، هذا حفيد عمر بن عبد بن الخطاب. فإذا مسألة المال الحلال يبقى حتى في الذرية، يعني مسألة المال الحلال ليس لي فقط، لا، اللحم الذي نبت من سحت النار أولى به. هل أنا مطعم أولادي حرام؟ والله الولد يكون متمرد، ربما يتكسر عن الصلاة، البنت ترفض الحجاب، الزوجة سبحانه متأبية لا ترضى بقليل ولا تقنع من كثير، الزوج والعياذ بالله دائما يتأفف ودائما متأزم ودائما عصبي ودائما سبحان الله العظيم. فهذه مسائل يجب أن نعيد صياغتها مرة أخرى. لماذا؟ لأن الناس سبحان الله كما علمنا علماؤنا قالوا لنا، لأن موضوع المال لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود، لا تفكر في المفقود، لا داعي لأن تسرح بخيالك أنت تريد كذا وتريد كذا وتريد أن تشتري كذا، هذا مفقود، حتى لا تفقد الموجود. الموجود عندك يا أخي احمد الله فيه، والله عز وجل يكثر القليل فيصير كثيرا. والله لو يعني لو جئنا بموظف بسيط في دولنا العربية الإسلامية وبرمج الحاسب الآلي على يعني متطلبات الحياة في الشهر، يقول أنا عندي إيجار سكن كذا وكهرباء كذا ومياه كذا ومصاريف مدارس كذا وعلاج كذا ومواصلات كذا مثلا يعني، وقال للحاسب الآلي وراتبي كذا، أنا أتخيل أن الحاسب ربما يعيد له ماله ويقول يعني سيرها كما تسيرها، لأن ليس على الحاسب الآلي ولا في الهارد ديسك عند الحاسب الآلي شيء اسمه البركة ولا قانون اسمه البركة. البركة موجودة عند المؤمن الذي يتقي الله رب العالمين، فيصير الدرهم عنده 100، وسبحان درهم سبق درهمين، ودرهم يصير بألف ويصير بآلاف، والله عز وجل يعطيه رزقا إيجابيا ورزقا سلبيا. رزق إيجابي يكون في يده، رزق سلبي أن يمنع عنه شرا ينفق فيه ماله فيما لا يفيد، سبحان الله العظيم. فالإنسان سبحان الله من كرم الله على العبد أنه طالما هو في الدنيا يراعي مسألة أكل الحلال، ولا يكتفي بأكل الحلال فقط، لا، ده يدخل نفسه في مسألة الإيه؟ مسألة الورع. يعني إيه مسألة الورع؟ كان سهل بن عبد الله رضي الله عنه يراعي مسألة الحلال جدا، ويدخل نفسه مسألة الورع، فوصل به الحالة من تحري الحلال أن ربنا جعل له عرق في يده اليمنى، عرق إذا امتد إلى أكل شبهة أو أكل حرام العرق ينبض يتحرك، عامل زي الايه الرادار، خلي بالك السرعة، تجاوزت السرعة المقررة، فيقبض يده سبحانه. يعني جعل له ايه رقيب في نفسه، جعل له واعز من ضمير، جعل له واعظا ايضا سواء بالزاي او بالضاء، واعظا يعظه عندما ايه عندما تهور. اذا القضية سبحان الله العظيم يعني المسألة يعني يقف عمر على المنبر، عمر بن الخطاب هذا شيء عجيب سبحان الله، عبقرية فذة سبحان الله. أيها الناس، وهو من المؤمنين، إن أم كلثوم زوجتي أهدت إلى ملك الروم شيئا من بخور وطيب، فردت عليها زوجة ملك الروم بشيء من حلي وجواهر، كل واحد يعطي على قدره. زوجة امير المؤمنين ارسلت شيء من بخور، ارسلت لها شيء من جواهر وحلي. قال زوجتي حق فيما اخذت؟ قال الناس يا امير المؤمنين هدية بهدية، يعني ما في الهدايا تقدر، يعني انا اعطي واحد قلم يعني يعطيني شيء اقل من قلم اكبر من قلم؟ والله يتهاد وتحبه، مسألة ليس لها قانون. فقال علي وهو والد ام كلثوم ابن ابي طالب رضي الله عن الجميع، يا امير المؤمنين هدية بهدية، نعم ان كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك، لتأخذ زوجتك قدر ثمن طيبها وبخورها وعطورها ولترد الباقي لبيت مال المسلمين. انظر الى الدقة، انظر الى قضية يعني استبيان الحلال، وضع الحلال في مكان. والله لو عدنا الى اكل الحلال مرة اخرى لبوركت اعمارنا وبوركت اوقاتنا وبوركت اقواتنا وشفيت امراضنا، سبحان الله العظيم، لان الامراض هذه الكثيرة اللي في المجتمع من اكل الشبه اكل الحرام، علاوة على انه اصلا واحد عايز والعياذ بالله يكثر من ثمرات مزرعته ليبيعها لنا، يضع هرمونات ضارة ويضع مبيدات ضارة، وسوف يحاسب يوم القيامة ان نقاتل لانه بيصيب الناس بالامراض والبلايا التي لم نسمع عنها من قبل، انتشرت فينا اوجاع لم تكن في سابقينا. لماذا؟ لان احنا نريد الكسب السريع، سواء يجي من شبهة يجي من حرام. يا اخي اتق الله. سبحان الله، لما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده ووجد بللا في الطعام قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر نزل عليه اصابنا. قال الا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. اذا القضية تريد اعادة حسابات، لازم الانسان عشان ربنا سبحانه يعطيه بركة العمر بركة الرزق بركة الوقت، سبحان الله العظيم، هذه البركة الهيبة في قلوب الناس لك لا تأتي الا من اكل الحلال، حب الناس لك لا تأتي إلا من أكل الحلال، استقامة الناس معك لا تأتي إلا لما تجد تبرد ممن حولك، اعظم تماما. إما أن في لما تجد الولد عاق يقول يبدو أننا أطعمت شيء من حرام، البنت والعياذ بالله لا تنيمك الليل ولا تريحك بالنهار، لا أنت ولا أمها. المسألة راجع نفسك، قول الله البنت هذه ربما يعني أطعمتها مرة من حرام، أطعمتها من شبهة، الامر يريد مراجعة حسابات مرة اخرى، سبحان الله. يعني كان لنا شيخ رحمة الله عليه كان ابوه له قطيع غنم، سبحان الله، فكان يعمل لقطيع الغنم كمامات من ليف ويخرجها من عزكم الله الزريبة اللي فيها الى الارض الزراعية اللي هو صاحبها، سبحان الله العظيم، حتى لا تأكل من حقوق الاخرين، فاذا وصلت الى حقله هو نزع الكمامات الليف من على افواهها وتركها تاكل في حقل، ويقول حتى اطعم اولادي لبنا حلالا. والله خرج ابناؤه كلهم من الصالحين واحفادهم، سبحان الله. لماذا؟ لان المال الحلال يورث اولاد، سبحان الله، كلهم دين وكلهم سبحان الله استقامه وكلهم تقى وكلهم صلاح وعفاف. اما ان نطعم اولادنا من شبهه ومن حرام ولا نتقي الله رب العالمين، لا، هنا نتوقف ونوقف انفسنا ونراجع انفسنا فيما مضى ونستغفر، ثم نستأنف بعد ذلك ان نطعم من الحلال. اللهم اطعمنا من الحلال جميعا يا رب العالمين، وبارك لنا فيه يا اكرم الاكرمين. كونوا معي بعد الفاصل لاتلقى اسئلتكم عن اكل الحلال والبعد عن اكل الحرام. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل في هذه الحلقة عن اكل الحلال. اللهم ابعدنا عن الحرام وبغضنا اليه وان كان كثيرا، وقربنا من الحلال وبارك لنا فيه وان كان قليلا. نبدا الاتصالات ان شاء الله. اول اتصال من الاخت ام الخير من العراق، اهلا وسهلا، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا، نعم الحال، كيف حالكم انتم؟
الله يبارك فيك وصحتك وبعافيتك،
يرضى عنكم يا رب، يبارك فيكم ويبارك في العراق واهلها ويعيدها اليكم سالمه ورامية. نعم
الله يبارك لي شيخنا. توفت خالتي وكان عنده بيت، هي ما متزوجه وكان عنده بيت وعيش معاها خالي. طيب. بعد 5 أشهر خالي متوفى. أيوة. لكن عنده زوجتين، الأولى مطلقة وعنده بنتين وولد، والأخ عنده طفلين.
أيوة.
بس خالتي كانت تركت فلوس وتركت وصية حجبها عن خالي ما نعرف ايش قدي، زين هسه هو مات والبيت باسم خالتي، الفلوس راح تتوزع عليه من على أطفاله ولا على الورثة خالاتي، علما انه عندي اخوال ميتين خالات وبقية خالاتي عايشين مع امي، زين هاي الفلوس راح تتوزع على من؟
طيب.
على خالاتي اللي تركتها خالتي ناخذها من موتي ومن اطفاله ولا هي مع حق بيها؟ ما نعرف يعني ايش راح
يكون
البيت يتقسم على الورثة لانه بيت اسم خالتي.
نعم من خير، بارك الله فيك. السؤال حقيقة إجابته تطول والوقت قليل، لكن إن شاء الله أرجو محاولة اتصال مرة أخرى ولكن بعد البرنامج فورا حتى أستطيع أن أوزع لك هذه التركة إن شاء الله رب. بعد البرنامج إن شاء الله اتصلي مرة أخرى زي بعضها نكلفك مكالمة أخرى، ولكن جزاك الله خيرا، الموضوع قد يطول في تفصيله إن شاء الله. الاتصال الثاني من أخت مروة من دبي. السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخنا.
مرحبا.
شيخنا في حاجة اسمها محافظ دخلنا مبلغ وقدره 50,000 درهم. تشتغل في عقارات وأراضي كلها بالحلال. بمقابل ذلك يحصل الشخص على نسبة وقدرها 30% شهريا. شيخنا بس حبيت أسأل هل هذا يجوز أو لا يجوز؟
طيب بارك الله فيك.
تسلم يا شيخ.
بارك الله فيك. هو طبعا انا في اخونا الاستاذ الفاضل الدكتور سلطان العلماء ربنا يبارك له دكتور محمد، يعني ان شاء الله له برنامج يخص مسائل الفقهيه هذه كي لا نتعدى على اخواننا من العلماء، فهذا موضوع يخص ان شاء الله نحيله على استاذ دكتور محمد سلطان العلماء ربنا يبارك فيه. فاظن فيما اظن ان البرنامج يكون يوم الجمعه، فارجو ان تسالي بارك الله فيك. أيوة. الاتصال الذي يليه الأخت أم علي من فرنسا. أهلا وسهلا، السلام عليكم.
أم علي.
وعليكم
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. ممكن نخفض صوت التلفزيون شوية. نخفض صوت التلفزيون شوية بعد إذنك. بارك الله فيك. نعم.
بارك الله فيك.
تفضلي أم علي.
حبيت الحمد لله تحصلت عليك.
أهلا وسهلا.
عندي زي سؤالات لو سمحت يعني.
نعم. ما هي؟
انا عندي جوزي قلت لك ياكل في المال الحرام ويجيب يعني في المال الحرام.
متيقنه من هذا انه مال حرام؟
يعني هو يصلي ولكن ما عندهش تقوى.
طيب يعني انت متاكده انه يرتزق من مال حرام؟
اي يعني هو يلعب في الميسر، يلعب في القمار.
نعم.
يعني ما عندهش تقوى يعني.
طيب هذا هو دخله يعني الوحيد؟ هذا هو دخله الوحيد ان يلعب الميسر ولا في دخل اخر؟
هو عنده شهريته لكن يلعب بها في الميسر.
يعني انا اقدر اقول ان هو في جزء من ماله حلال وجزء من ماله حرام، تمام؟
لا هو ماله حلال اللي جاي اللي يعطيها للحاكم.
جميل. يبقى اذا
لكن هو يلعب في القمار ويربح يعني بعض الحين.
خلاص يبقى انت تعتبر ام علي نفسك انت والاولاد تاكلين من الجزء الذي يخص الحلال، وهذا الجزء الذي يخص الحرام وزره عليه هو وليس عليك انت ان شاء الله باذن الله. فان شاء الله رب العالمين ثقي انك تاكلين انت واولادك من الجزء الذي يخص المال الحلال باذن الله رب العالمين. وربنا سبحانه وتعالى نسأل الله أن يهديه وأن يبغض إليه الميسر وأن يبغض إليه الحرام وإلينا جميعا إن شاء الله. الأخت أم أنس من عجمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ
وجزاكم الله خير.
لي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، زوجي يعمل في شركة مقاولات فأعطوه سيارة من أجل العمل ومن أجل حياته يعني
له خاص. نعم.
داخل الدولة.
نعم.
سنخرج بها احيانا الى مصالحنا الشخصية، فهل هذا حلال ام حرام؟
لا، طالما ان الدولة المؤسسة سلمته هذه السيارة له ليذهب بها الى العمل والى غير العمل واباحت له هذا، فهذا حلال ان شاء الله.
ان شاء الله. طب ثاني سؤال.
نعم.
والدي يضع امواله في بنك ربوي.
نعم.
فقبل ان اتزوج فقلت له ذلك يعني ان هذا البنك بنك ربوي وان الفائده التي تخرج من هذا المال حرام، ولكن يعني كنا نصرف من هذه الفائده وكنا ناكل انا واخوتي.
نعم.
يعني هل اكلي لهذا الطعام معهم حلال
ان شاء الله رب العالمين نجعل يعني يكون حلال، لانك تاكلين كانك تاكلين من راس المال الحلال وهو الغالبيه، يعني 98% حلال 2% مثلا فيها حرام، فانت ان شاء الله تطعمين، لان الدرهم نفسه والجنيه نفسه والدولار نفسه لا ينجس وليس حرام، ولكن القضيه عامه في قضيه معنى هذا او قيمه هذا المبلغ، فانت ان شاء الله نحسب انكم تاكلون او اكلتم او تاخذون من الجزء الحلال ان شاء الله. السؤال الثالث. طيب ايوه طيب انا ايضا اريد ان اقول ان يعني شكر الله لكل من يسال من يعني من ابنائنا وبناتنا والازواج والزوجات وكل الافراد عن موضوع الحلال وموضوع الحرام، لان فعلا الناس تستهين في هذه الايام بقضيه الاكل الحلال، وثبت لنا أن أكل الحرام هو الذي يضيع كل الخيرات التي يعيش فيها الإنسان. يكفي أن تضيع منه بركة العمر وبركة الرزق وبركة الأولاد وبركة الزوجة، فلا بد حقيقة الأمر من أن نطعم أبناءنا وزوجاتنا من مال حلال، حتى يقولوا أن من حقوق الزوجة على زوجها أن يطعمها من حلال سبحان الله، ولا بد إذا أطعمها من حرام فالوزر عليه، الوزر عليه هو. طيب الاخ هوار من ايرلندا اتصال. نعم السلام عليكم.
الو السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك يا
شيخ. انا عايش في اوروبا وعندي سؤال اذا
تفضل. تفضل تفضل.
في ناس يعني بيشتغلوا هنا وانا واحد منهم، اشتغلت يعني لمده.
نعم.
ناخذ فلوس من الحكومه، يعني الحكومه بينطينا فلوس وبيشتغلوا يعني شغل اسود يعني في
محلات دون ان تدفع الضرائب. من خلف ظهر ليس بعقد رسمي. نعم بعدين.
وفي سؤال ثاني، في يعني اشتغلت في بيتزا لمده يوم عند رجل عربي.
ايوه.
ويعني ما عرفت انه في هنا لحم الخنزير وهذا بيبيعه في البيتزا، ولكن العرب بيجيبوا لحم في لحم غير لحم يستفيدوا لحم حلال.
طيب.
انا ما عرفت ان اللحم حرام.
طيب.
واشتغلت به. شو الحكم؟ في بعض الناس بيقولوا حتى الحلال لانه انت تشتغل فيه ما يعني ما تاكل منه. شو الحكم؟ طيب. في هذا السؤال.
بارك الله فيك وشكر الله لك. طيب. اولا العمل الاسود كما تطلقون انتم عليه، الدولة التي تعيش فيها تعطيك اموال نتيجة انك لا تعمل، فاذا عملت فانت يعني تأخذ مالا حراما لان هذا عقد بينك وبين الدولة التي انت فيها. اما ان تعمل في محل بيتزا تضع فيه لحم الخنزير، انت الحمد لله عملت يوم واحد، توب الى الله سبحانه وتعالى مما قد كان، ونسأل الله أن يتوب عليك، ولا داعي لأن يعمل الإنسان فيما حرم الله، والحلال أبوابه كثيرة بفضل الله، حتى في أوروبا الآن وفي أمريكا في أبواب كثيرة للحلال إن شاء الله رب العالمين. ندعو الله في نهاية هذه الحلقة، اللهم ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه وإن كان قليلا، وبغض وباعد بيننا وبين الحرام بعد المشرقين، وبغضنا إليه حتى وإن كان كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أطعمنا من الحلال يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا، وزوج بناتنا بالأبناء الصالحين، زوجات الصالحين، وأبنائنا بالزوجات الصالحات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، سعدت بكم، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.